بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نعود بعد هذه الغيبه الطويله الى متابعه ذات السلسله التي كنا نتحدث عنها، وهي مسيره الايمان او ابطال الايمان. وكنا تحدثنا عن رجال الله أبطال الإيمان من خلال عبرانيين إصحاح 11، وقد تكلمنا عن هابيل أول أولئك الأبطال، ثم تحدثنا عن أخنوخ، ثم عن نوح، ثم تكلمنا عن إبراهيم، واليوم نتحدث عن أبونا إسحاق بطل الإيمان. وأبونا إسحاق سنركز الحديث عنه في ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى الواضحة كانت في حياته هي تسليم القلب، والنقطة الثانية الواضحة في حياته هي تأملات الحب، ثم النقطة الثالثة التي كانت في حياته هي خطية الكذب. أولا تسليم القلب، واضح جدا من قصة المحرقة كيف كان أبونا إسحاق بطل إيمان في تسليم قلبه وحياته لله. وضحت إزاي؟ لما أبونا إبراهيم سمع صوت الله أن يقدم إسحاق ذبيحة، فأخذ إسحاق ومشى، صعدوا الجبل، وصلوا للصخرة الكبيرة اللي هي المذبح. فإسحاق بيقول له وهم ماشيين، بيقول له يا أبي، قال له نعم، قال له احنا نسينا نسوة كبيرة، قال له يا أبي، قال له رغم ان احنا جبنا الحطب، ورغم ان احنا جبنا النار، ورغم ان احنا جبنا السكين اللي نذبح بها الذبيحة، لكن نسينا يا أبا. قال له نسينا يا ابني، قال له نسينا الذبيحة، هنذبح ايه؟ طب جبنا كل حاجة وما جبناش الذبيحة. قال له لا يا ابني، الله يرى الذبيحة يا ابني، الله يرى الذبيحة يا ابني. ومشوا على المذبح، بص لقى ابوه جايب حبل وبيكتفه. لا يا ابا، انت بتكتفني كده زي الذبيحة؟ قال له يا ابني هكتفك زي الذبيحة. وجاي شايله وحطه على المذبح. خبر ايه يابا؟ انت هتذبحني؟ ومسك رقبته، شد راسه، فرد رقبته، ومسك السكينة هيذبحه. ولكن إسحاق في كل هذا لم يحرك ساكنا، سلم تسليم كامل، سلم قلبه وحياته لأبوه وللرب. طبعا خدوا بالكم من الملابسات بتاعت الموضوع، أحب أصور الموضوع كويس. إبراهيم كان عنده كم سنة؟ كان فوق 100، فوق 100 سنة. ده يوم ما خلف إسحاق كان عنده 100 سنة، وإسحاق دلوقتي بقى شاب كبير، أبوه بقى فوق 100 مكحكح، وإسحاق شاب كله فتوة وكله عضلات، كله صحة وكله قوة. لو إسحاق ما هواش مسلم حياته لربنا، لإبراهيم ولا 60 زي إبراهيم كانوا قدروا عليه. قال له اتفلفظ، سمحش ليه أبونا هو يكتفه، ده شاب، انت هتعمل ايه؟ هتذبحني؟ انت بتتكلم ازاي؟ النفس غالية. تعمل ايه انت هبلت تذبح بني ادم؟ كان ممكن الواد يصور على ابوه ويحتج على ابوه ولا يطيع ابيه ويتمرد وياخد بعضه يروح يجري ورحين يا اما ابويا هيذبحني، لكن كان مسلما قلبه لله ومسلما حياته تماما، ولم يشك لحظة في محبة أبيه، ولم يشك لحظة في محبة الله. شيء بيخزينا كثير، ندور على أولادنا النهاردة العادي الواد يبقى مفعوص كده طالع من البيضة وكل حنجرة قد كده يقول لأبوه لا نور. يا واد فين الطاعة بتاعة زمان يا ابني بتاعة الاسدسين؟ فرق أجيال، لأن الآباء لم يعلموا أبنائهم الحياة مع الله. كل الآباء مهتمين إن هم يعلموا أولادهم يخرجهم دكاترة ومهندسين وعايز الولد يبقى فالح في المدرسة، ده كل اهتمام الآباء، لكن يسلم الولد لله؟ يقعد مع الواد ويعلمه كلمتين في الانجيل، يعلمه الطاعة لربنا، يعلمه يتمسك في ربنا؟ لا. وعشان كده بيجني كل انسان حصاد ما زرع، ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. تزرع حب، تزرع روحيات، تحصد روحيات وحب. لكن ولادنا طايحين طايحين، سايبين الولاد على مزاجهم يتصرفوا على ما لا ما تكلمهمش، دول ولاد يفهموا ايه ويعرفوا ايه. طب ما تقعد وياهم وتكلمهم كلمتين في الانجيل، ما تعمل مذبح عائلي وتعلم الولاد الصلاة وتعلم الولاد الطاعة للمسيح. لا، احنا بنهتم ان نجيب لهم فلوس ونربيهم في المدارس ونلبسهم لبس حلو وفخم، لكن عشان نعلقهم بربنا، اصل احنا مش متعلقين بربنا، ده السر. لكن ابونا ابراهيم كان مسلم حياته لله، وعشان كده سلم نفس الاتجاه لابنه، وعشان كده ابنه عاش في طاعة لابيه رغم مفارقة السن والصحة، لكن كان مطيع، كان مسلم لله. هل عندنا تسليم لله؟ بنسلم امورنا لربنا ولا بنعتمد على عقلنا وفكرنا وذهننا وتخطيطنا وترتيبنا وبنعتبر نفسنا احسن من ربنا وبنفهم اكثر من ربنا وبنعرف احسن من ربنا؟ الا نخضع لله ونثق ونسلم حياتنا كامله في يده؟ في مشاكل نسلمها لربنا، ربنا هيحلها. في ضيقات سلمها لربنا وربنا هيحلها، لابد هيحلها. حلال المشاكل، رئيس السلام. عايزين نقوي ثقتنا في الله عشان نقدر نسلم له كل الحياة. انظروا الى جميع الاباء القديسين سواء في الكتاب المقدس او في سير الاباء في بستان الرهبان، نجد حياة التسليم كان امر واضح. الله قادر، الله قوي، الله محب لنا، الله بيعمل لخيرنا، اذا كل حاجة سلمها له هيعملها الخير، هيعملها الخير. عايزين ثقة في الله عشان نسلم له الحياة. اذكر قصة مرة خادم في الجيزة في مصر كان بيطلع يخدم في قرية يوعظ ويخدم، ففي يوم اتأخر قوي في القرية، عمل معامل مدارس احد للاولاد وقعد مع الشباب وبعدين عمل اجتماع عام للرجال والسيدات فاتأخر. فأهل القرية قالوا له مش ممكن تروح بالليل. قالوا لهم ليه؟ قالوا له احنا خايفين عليك، للصوص يطلعوا عليك من الدرة ويقتلوك. قالوا لهم هياخدوا ايه مني؟ ما عايش حاجة. وثانيا انا لا اخاف اطلاقا ولكني اتكل على الله، طالما الله معايا انا مش خايف من حاجة ابدا ومش هخاف اطلاقا. المهم ودعوه عند القرية وهو خد بعضه بين الغيطان وماشي. الدنيا مظلمة، الدرة عالي، وهو ماشي عمال يصلي ويسبح ومتكل على الله ويقول كده: الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، وإلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر. إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. وهو لسه ما خلص المزمور طلع عليه شلة حرامية من الدر دلوقتي. فبكل ثقة فالله وقف خفش، قالوا له معاك ايه؟ قال لهم: اولا معايا ربنا، ثانيا معايا 50 قرش. قالوا له: طب ربنا مش هناخد، خليهولك، لكن هات لنا 50 قرش. قال لهم: طيب عشان خاطر ربنا تسيبوا لي 5 ساغ اقطع بيها التذكرة اروح؟ قالوا له: خد ال5 ساغ بس بشرط. قالوا: مين؟ قالوا: ادينا البلوفر اللي انت لابسه. قلع البلوفر ده. الدنيا ليل والنهار بيبقى حر، لكن الليل بيبقى بارد. فشكرهم ومشوا. بعد ما مشوا الشيطان ده بقى ايه؟ يلعب بدماغه. ولما كنت تسمع الكلام الناس اللي قالوا لك الحرامية هيطلعوا عليك، طب كويس كده؟ قام طلعوا عليك. بتنشف راسك بس وتقول: الثبات في الله والثقة في الله والتسليم لله والاتكال على الله، الله نفعك. قام طلعوا عليك، خد اللويات. قال له: اخرس يا شيطان، ابكم وابعد، الهي حي والهي موجود وانا متكل عليه حتى وان خسرت كل الاشياء. خلصت المحاورة دي مع الشيطان الا والحرامية راجعين. قالوا: اسمع. قال لهم: نعم. عايزين ال5 ساغ؟ 5 ساغ ايه؟ اتفضل. قالوا له: لا. طب في ايه؟ قالوا له: في حاجة غريبة حصلة. قالوا: ايه؟ قالوا له: طول عمرنا حرامية، لكن عمرنا ما حسينا بتبكيت في القلب الا لما خدنا حاجاتك دي. يا عم ده النار قايدة في قلوبنا، خد يا عم البلوفر بتاعك، خد يا عم ال45 قرش بتوعك وسامحنا. قال لهم: لا، الامور ما تمرش ببساطة. ببساطة ايه؟ ايه ببساطة؟ مش عايز ببساطة. ما تعالوا نقعد الاول كده ونتفاهم. قعد. قال لهم، رفع قلبه لربنا بقى اللي هو ايه، مدبر كل الخطة دي، ما هو متكل عليه، سمح بالحاجات دي، لازم في هدف. قال لهم: شوف، كون ان ضميركم يتعبكم ويتبكت ده دليل على عمل الله في حياتكم، والله بيكلفني دلوقتي ان انا اوضح لكم محبة ربنا ليكم. وابتدى يشرح لهم ايه الحب الالهي والفداء والخلاص لاشر الخطاة، وابتدى يضرب لهم امثال بالزانية التي امسكت في ذات الفعل، وباللص اليمين، وابتدى يحكي لهم عن موسى الاسود وعن عمل الله وقبوله لاشر الخطاة. قالوا له: الكلام ده حلو خالص، عمرنا ما سمعناه في حياتنا، ايه رأيك؟ قال لهم ايه؟ قالوا له: كل اسبوع لما تيجي للناس بتوع القرية دول هنستناك هنا في الدرة، وتيجي تعمل لنا جلسة بالشكل دي وتكلمنا عن محبة ربنا. وكان الاجتماع الاول لسلسلة اجتماعات انتهت الى قبولهم للمسيح وصاروا خداما لرب المجد. التسليم لله حتى لو بدت الامور كلها معقدة، حتى لو بدت الامور مشاكل، لكن الانسان في كل المشاكل يحط ثقته في ربنا عالما ان الله يخرج من الاكل اكل ومن الجافي يخرج حلاوة. ربنا حلو للي يثق فيه واللي يسلم حياته ليه يعمل معه عجائب. النقطة الثانية في حياة ابينا اسحاق بطل الايمان هي تأملات الحب. تأملات الحب. فاكرين ابونا ابراهيم لما جه يموت ندى العبد بتاعه كان اسمه لعازر الدمشق. قال له لعازر، قال له نعم، قال له حط ايدك كده تحت فخذ، فحط ايده تحت فخذ ابراهيم. قال له تعهد الان بانك انت تخطب لابني وتجوزه من اهلي ومن عشيرتي في حاران. قال له طب ما نجوزه وما لقيتش وما حدش بقى يجي يجوزه حد من هنا وخلاص. قال له ابدا، هجوزه من هناك وربنا هيدبر لك. لعازر خد نفسه وخد هدايا وخد المهر وركب الجمال وتنه رايح على البلد بتاعت اهل ايه ابراهيم. وقرب البير كده ركع وصلى، بير في اول المدينة. قال له يا رب حدد لي انت البنت اللي انت عايز تختارها لعبدك اسحاق. انا مش عارف حاجة، انا غريب في البلد دي يا رب. من العادة قديما ان اللي بيزعر غنم في فتيات، فشاف الفتيات جايين عشان خاطر ايه يروا. فقال له ربنا انا حدي لك علامة، البنت اللي اقول لها انا عطشان ام تجيب لي مية اشرب وكمان تسقي الجمال بتاعتي، يبقى هي دي المعينة من قبلك. ده العصر. وفعلا جت بنت قال لها يا صبية تقدر تديني اشرب لو سمحتي؟ قالت له يا سلام، ده انت تشرب واسقي ايضا لجمالك. قال لها بس انت اسمك ايه؟ قالت له رفقة. وابوكي بتويه؟ طب تعرفوا جماعة اسم ابراهيم؟ قالت له ابراهيم ده قريبنا. قال لها خلف واد اسمه اسحاق. يا سلام، قالت له تعالى بقى لازم تتعشى عندنا، لازم تروح ويانا. روح. قال لهم يا جماعة الحكاية كذا 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 كذا، وانا قلت لربنا ان البنت اللي انت عايزها لإسحاق تحددها اقول لها كده تقول لي ما فيش مانع وتسقي الجمال كمان. فانا دلوقتي وصلت وربنا اشار، انتوا رأيكم ايه؟ قالوا نسأل البنت. ياه، في الزمان الغابر ده قبل الميلاد كان في حرية رأي واعتبار لقيمة الانسان. ده احنا بنشوف النهاردة ناس يجوزوا البنت من غير ما تكون عايزة حاجة. انا قلت قلت خلاص. لا يا حبيبي، في اخذ رأي البنت عشان ما تبقاش في مشاكل بعد كده. فقالوا نسأل البنت. قالوا ايه رأيك تروحي مع العازر ده؟ كان ممكن تعترض تقول انا شفت العريس، افرض ان هو اعور ولا اعمى ولا مكسح ولا دي مش لازم اشوفه. لا، برضو كده حياة ايمان حلوة. قالت لهم اروح، انا قابله واروح. قال لهم خلاص اطلقوني، لا تعوقوني والرب قد انجح طريقي. المهم ايه، خدها وروح. الجمال مسافات طويلة، ايام سفر، عبل ما وصلت الى الخيام بتاعت ابراهيم واسحاق على وش الغروب كده. فبصت لقيت واحد جاي في الحق، ويقول الكتاب كده خرج اسحاق ليتأمل في الحقل وقت الغروب. خرج اسحاق ليعمل ايه؟ يتأمل. بيتأمل في ايه؟ بيتأمل في خليقة الله، بيتأمل في يد الله التي صنعت كل هذه، ويرفع قلبه لربنا ويصلي ويشكر. علاقة مع الله عن طريق التأملات في صنعة يديه، لأن السماء تخبر بعمل الله، والفلك يخبر بعمل يديه، والأرض والنباتات بتبين الله فعلا وعمل الله ويمين الله وخلقة الله. اللي عايز يمجد ربنا يبص للمزروعات، يبص للأشجار، يبص لطيور السماء، يبص للسماء، يبص للنجوم، يبص للقمر، يبص للشمس، يبص لكل هذه المصنوعات التي تمجد اسم الله. خرج إسحاق ليتأمل في الحق، رفقة عرفته ونزلت عن الجمل وقابلته. سيبونا من بقية القصة والموضوع، لكن اللي أنا بركز عليه خروج إسحاق ليتأمل في الحقول. إنسان مرتبط بربنا، إنسان بيبص لله في علاقة طيبة بينه وبين الله، خرج ليتأمل، بياخد خلوته بره زي ما مكتوب عن المسيح: وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك، وكان يذهب إلى البستان كعادته لكي يصلي ويتأمل. هل لنا روح إسحاق في تأملات الحب نحو الله؟ فكرنا مشغول بربنا؟ فكرنا مرتبط بربنا؟ بنبص لكل حاجة ونمجد الله؟ ولا خلوتنا مفيش وقعدتنا ربنا مع ربنا ناسينا وكسلنا وانشغلنا بأمور كثيرة؟ طب وربنا تاه مننا، ربنا تاه، عينينا مش عليه، ربطنا مش قوي بيه، صورة المسيح انشالت من قدام عينينا، حضرة المسيح خرجنا منها. إسحاق بطل الإيمان يبكتنا على مخادعنا الفارغة، يبكتنا على حياة التأمل اللي احنا نسيناها وأهملناها وكسلنا عنها. ألا فلنعود ونتشبه بإسحاق لنخرج إلى التأمل وإلى الارتباط بالله. وإسحاق اتعلم من أبوه إبراهيم المرتبط بالله، وخرج ابنه يعقوب بذات الشيء وهو حب الصلاة والارتباط بالله، لما اختلى ليلة كاملة في مخاضة اسمها مخاضة يبوق وهو يصلي إلى الله. يا سلام، حياة الصلاة، حياة الشركة، حياة الخلوة، حياة التأمل، حضور ربنا في حياتنا باستمرار. احنا في الدنيا مش عايشين لوحدنا يا جماعة، الله موجود بس احنا ايه، مش حاسين بوجوده، ملناش علاقة بيه، مش مرتبطين بيه. نتكلم في كل شيء ولا نجيد الكلام مع الله. في واحد يبقى برابند في الحديث في الونسة، يا السلام، حدش يقدر ايه يقف قدامهم، كلام واخبار ونقل كلام ومش عارف ايه ولما يجي يقف قدام ربنا ما يعرفش يكلم كلمتين. ليه؟ لانه ما تعودش على كده، ما ارتبطش بربنا، ما تعودش ان هو يكلمه. تبص في اجتماع يوم الجمعة بتاع الصلاة، ناس كتير بيبقوا موجودين، بركة، ناس كتير بيصلوا دلوقتي، لكن كانوا زمان ما يعرفوش ينطقوا كلمتين على بعضهم، وكانوا يخافوا ينطقوا كلمة يقولوها لربنا احسن يتلعتموا. عارفين ده سبب ايه؟ سبب ان في مخادعهم في البيت مش متعودين على الصلاة والكلام مع ربنا، عشان كده بينكشفوا. اما الانسان اللي متعود ان هو يصلي في بيته، لما يجي في اجتماع صلاة تبص تلاقي بيصلي ببساطة وباتصال كما يكلم الصديق صديقه. حدث مرة في احدى الحروب بتاعة انجلترا، الجيش كان مرابط في معسكر ومنتظرين الهجوم على الاعداء. وبعدين العساكر لاحظوا ان في جندي من وياهم العساكر بتوعهم في الجيش بيسرح بيبعد عن المعسكر يمشي بالليل ومع وش الفجر بعيد عن المعسكر. فراحوا قالوا للقائد، قالوا له احنا ملاحظين العسكري فلان الفلاني ده مع وش الفجر قبل ما نصحى يكون ماشي بعيد حتة ما بنشوفوش، وبرضو بالليل نبص اللي راح في حتة تانية في حتة ما نشوفوش. قالوا ما كويس هتقول. فراح قال له انت بتروح كده وتروح كده ليه؟ انت بتروح ناحية معسكرات الاعداء ليه؟ انت جاسوس ولا بد ان تعدم. فدوكها بكل ثقة كل هدوء قال له كون انك انت تحكم علي ان انا جاسوس او ان انا اعدم دي حريتك لانك انت قائد اعمل اللي انت عايزه، لكن تسمح لي ان انا اقول كلمة صغيرة؟ قال له ايه؟ قال له انا بروح بعيد عن المعسكر عشان اختلي مع ربنا ولاقي فرصة هادية اقدر اتكلم وياه. قال له يا سلام. قال له ده بامانة. قال له طيب انت الان احوج الناس الى ان تصلي، اركع ومد رقبتك وقبل ما تقطعك راسك بالسيف صلي. فالجندي ركع ورفع ايديه وابتدى يصلي. قال له اشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، في وقت الضيق كما في وقت الفريق، سواء دلوقتي يا رب انا راح تقطع رقبتي فانا حذهب اليك وده حيكون منتهى سعادتي وفرحي وسروري، لكن انا بصلي يا رب من اجل بلادنا وبصلي من اجل المعسكر اللي انا فيه وبصلي من اجل المعارك الاتية والجيش بتاعنا، وبنصلي من اجل نصرة بلادنا ورفع راية علمنا عاليا لتعطي شعبك الانتصار ولتعطي قادتنا الحكمة والقوة. وقعد يصلي ومش عايز يخلص صلاة. قام القائد قال له قوم. قال له تحت امرك. قال له عفوت عنك. قال له ليه؟ قال له لانك صادق. قال له بيعرفك ان انا صادق؟ قال له لان لو انت مش متعود على الصلاة وفعلا كنت بتروح تصلي ولسانك ماشي مع ربنا ما كنتش عرفت تصلي وانا بطلب منك انك تصلي، كنت هتتلعثم وتلخبط وما تعرفش تكمل كلمتين على بعض، لكن طلاقتك في الصلاة وحديثك مع الله كما لو كنت تحادث صديق يبقى ده فعلا دليل ان لك حياة عميقة مع الله ولسانك منطلق مع ربنا وعفى عنه. هل لنا فرص مع الله؟ كان ممكن قوي دي قصة واقعية، كان ممكن قوي الجندي ده يحتج انه في معسكر والمعسكر له نظام وما بيسيبوناش نصلي وما بيدوناش فرصة وبتاع، ولو ما تكون وانا بصلي يمكن يقتلوني، وكانت فرصة قدام ان هو ايه يطنش الصلاة ويطنش ربنا. لكن لا، الانسان اللي بيحب ربنا من قلبه ما فيش حاجة ابدا تعطله، ده حب. انا خايف لا تكون علاقتنا مع ربنا مش علاقة حب، خايف لا تكون علاقتنا مع ربنا هي علاقة خوف او روتين او واجب او فرائض، لكن يا احبائي دعوا محبة الله تملأ قلوبكم عندئذ تجدوه بساطة كبيرة جدا في الحديث وياه. نأتي إلى النقطة الثالثة والأخيرة في حياة بطل الإيمان أبونا إسحاق. نقولنا النقطة الأولى كانت تسليم القلب ثم تأملات الحب، وثالثا خطية الكذب. إيه ده؟ ابونا اسحاق كذاب. ايه ده المصيبة السوداء؟ كذب زاد. كذب لما راح ارض جرار عند ابي مالك الملك بتاع البلد، ومراته كانت جميلة جدا رفقة، فخاف من عادة ملوك ذلك الزمان انهم بياخدوا الست ولو متجوزة يقتلوا جوزها عشان ما ترجعلوش تاني تبقى مع الملك. فهو خاف، قال لها رفقة؟ نعم. قالت له احنا، قال لها حربانين من الجوع وجايين البلاد دي، انا خايفة افقدك، فانت لو سألوكي تبقي لي ايه؟ قول انك انت اختي. والواد طلع لمين؟ لابوه. ما كل الخيبة اللي فينا هتلاقيها 100% في عيالك، 100%. اي خيبة في حياة الاب بتثمر في العيال. اسحاق ابوه مين؟ ابراهيم. وابراهيم عمل ايه لما راح ارض جرار ذاتها عند ابي مالك؟ كذب نفس الكذب، قال لها سر حبيبتي انت جميلة ومفكوكي هيقطعوا رقبتي، فانت لما يسألوك قول انك انت ايه؟ اختي. وراح برضو مصر ونفس العملية. يبقى اسحاق كذاب ابن ايه؟ ابن كذاب. ده رغم ان احنا ما نستاهلش تراب رجلين اسحاق ولا ابراهيم، دول قديسين كبار قوي، لكن حلاوة الكتاب المقدس انه ما بيدلناش الصفحة المضيئة بس للقديسين والا نيأس، لكن بيدي نقاط القوة ويذكر ايضا نقاط الضعف. ليه؟ عشان نتشجع نحن لما نلاقي نقاط ضعف في حياتنا نقول معلش ربنا قبل اسحاق وقبل ابراهيم رغم انهم كذبوا زينا ما كذبت، يا رب سامحني. واصل الكتاب قال حاجة جميلة جدا في اشعياء اصحاح 4 ومن آية 4-6، يقول حتة فيها يقول وعلى كل مجد غطاء. وعلى كل مجد ايه؟ غطاء. ربنا بيداري مجد الانسان بغطاء. الغطاء دي نقطة ضعف علشان الانسان ما ايه؟ ما يتكبرش، حاطط له نقطة ضعف. وعشان الكتاب يصدق عندما يقول الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. فدي نقطة الضعف بتاعت مين؟ ابونا اسحاق. رغم انه رجل ايمان ورغم انه عنده تأملات حب وتسليم للقلب، لكن كان عنده ضعفة هي الكذب، هي الكذب، خطية الكذب. اخ ايه خطيتنا احنا؟ طب دي خطية اسحاق، لكن ما هي خطايانا نحن؟ خطايانا كثيرة. انا عايز اقول حاجة مهمة خالص، قصة احكيها في النهاية عشان خاطر نطبق الكلام ده على حياتنا. مرة كان فيه واحد موسيقار بتاع مزيكا وكان في الجيش، مزيكاته في الجيش، وفي ايام السلم مفيش حرب، فالمزيكاتي ده ابتدى يعمل موسيقى للخيول، يقعد في وسط الاستبل بتاع الخيل لما الحرب كانت بالخيل، ويقعد يعمل لهم مزيكا رائعة جدا ويدرب الخيول على انها ترقص على المزيكا بتاعته. وفعلا نجحت العملية، واول ما يمسك المزمار بتاعه ويزمر تبص تلاقي الخيول ابتدت ايه؟ ترقص. فقائد الجيش عرف الحكاية دي، قال له بتعمل ايه؟ قال له بفرح الخيول. كده يعني بشغلهم كده وخليهم حاجه حلوه يعني. هو كده قال له اسمع انت مفصول، عايز تبوظ الخيول؟ احنا بنعلم الخيول على الوحشيه عشان تخش الحرب بقلب جامد، امشي تعبرة. وطردوا من الجيش. فراح لجيش الاعداء فعينوه في الجيش وقامت الحرب. فلما قامت الحرب خدوا الموسيقار ده وياهم ودخلوا مع حرب الخيل اللي عارفه الرأس. واول ما بدأت المعركة الزمار عمل ايه؟ قعد يعزف الموسيقى اللي كان بيعزفها للخيول ترقص عليه، واول الخيول المحاربة ابتدت تسمع الزمارة وابتدت تسمع الموسيقى ثابت الحرب وابتدت ترقص. ولما ابتدت ترقص الجيش اللي فيه الراجل هزموا الاعداء وحطموها وقتلوا الخيول وقتلوا الجنود. يعني ايه الكلام ده؟ طبقوا ازاي؟ اقول يعني حياتنا في الاول كانت مع الشيطان، صح؟ في جيش الشيطان، جيش الظلمة، والشيطان كان بيزمر لنا حلو قوي ويعزف على اوتار معينة ضعفات فينا. اللي عنده خطية الكذب يشغله على الكذب على طول، اللي عنده ضعفة السرقة يعمل له مزيكا يسرق بيها، واللي عنده ضعفة الرأس والديسكو يعمل له حفلات بعد الاكاليل المقدسة ويقعد ايه يزمر له الهز الوسط يتهز على طول، مش كده؟ هاي. حتى بعد الايمان وبعد معرفة الله والحياة المقدسة الشيطان عارف نقطة الضعف، اول ما يلاقي مؤمنين كده في حفلة الرأس في حفلة حفلة الاكليل يشغل لهم ايه الديسكو والاغاني، قام تبص تلاقي وسطهم كلهم يعمل ايه يهتزوا ويرقص، وتبص تلاقي المؤمنين طلعوا يرقصوا والمؤمنات طلعوا يرقصوا والدنيا هاتت وزاطت. على الزمار، على الزمار. يا جماعة احترسوا من الزمار القديم، احترسوا من الشيطان الذي يلعب على الاوتار المختلفة، يلعب مع واحد على وتر الخمر ويلعب مع واحد على خمر على وتر الرأس ويلعب مع واحد على وتر الزنا ويلعب مع واحد على وتر الكذب، وهكذا يعرف المقطوعات الموسيقية التي تهد الضعفات التي فينا. لذلك بعد الإيمان والحياة مع ربنا، بعد حياة التوبة وحياة القداسة، احذر من مزمار الزمار. الشيطان يعرف ضعفاتنا جيدا ولهذا يزمر على كل وتر فيه ضعفنا ونقصنا، فننهزم امام جيش الاعداء الشياطين. ربنا يحمينا، ربنا يحمينا ويحمي اولادنا ويحمي اسرنا ويحمي بيوتنا ويحمي كبارنا وصغارنا من مزمار الشيطان الذي يضيع حياتنا بالكامل. هذا هو أبونا إسحاق بطل الإيمان في قوته وهو أيضا في ضعفاته، عنده تسليم القلب قوة، تأملات الحب قوة، لكن كان عنده ضعفة خطية الكذب. الله يحمينا ويدينا نعمة نحن نتشبه بمواطن القوة ونحترس من نقاط الضعف، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.